عملا صالحا يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ماله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاهتداء بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، ولها شأن عظيم، فهي الركن الثالث، فهي تأتي بعد الشهادتين والصلاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله جل وعلا، فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أدى حق الله وحق عباده، هذا عمل بدني وهذا عمل مالي، والصيام والحج هذه تتمة، لكن الزكاة لها شأن عظيم، وهي أفضل من الصيام بكثير ومن الحج، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، وجاء في من الوعيد في منعها، ولو كان على سبيل البخل وليس الإنكار، جاء من الوعيد الشيء العظيم كما سيأتي في الحديث والآيات في تأتي في بابها. فالمقصود أنها أن الزكاة لها مكانة عظيمة، وهي الركن الثالث، وهي أفضل بكثير من الصيام ومن الحج، ولذلك يقتصر عليها كثيرا في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقل ما يذكر الصوم والحج، وما الزكاة فهي تتكرر مع الصلاة كثيرا، فهي ركن عظيم وهي من الشعائر الظاهرة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة ويأخذون الأموال من الزكاة من أموال الناس، سواء كانت من ما يخرج من الأرض أو من السائمة بهيمة الأنعام، أما الصوم فهو عمل سر، عمل سر بين العبد وبين ربه، والحج يكون مرة في العمر وعلى المستطيع، ومن لا يستطيع فإنه ليس عليه شيء. فالمقصود أن الزكاة من الأركان العظام، وهي ركن من أركان الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس، والبناء لا يقوم إلا على أركان، والركن تعريف وجانب الشيء الأقوى. فقول عليه الصلاة والسلام بني، أخذ من أهل العلم هذه الكلمة أركان، مأخوذة من كلمة بني، لأن البناء كما معلوم لا يقوم إلا على أركان. بني الإسلام على خمس، هذه الأركان التي لا يقوم، لا يتم البناء إلا بوجودها واجتماعها، وإذا وأما بقية الشرائع فهي تكميل، لكن هذه هي الركائز التي يقوم عليها البناء، مثل أركان الأعمدة الضرورية لقيام البناء، ثم تأتي الجدران تكملة للبناء، ويأتي التحسين والتجميل. فكذلك الدين له أسس وأركان عظام لا يقوم إلا بها، ثم يأتي بعد ذلك بقية الشرائع، منها ما هو واجب منها ما هو مستحب، تكميل وتحسين للدين. باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا معناه أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله في آيات كثيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا يعني يدل على أن الزكاة مشهورة حتى عند المشركين، فإن أبا سفيان قال ذلك قبل أن يسلم، لما كان في الهدنة وذهب إلى الشام ودعاه هرقل وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك، قال: بما أمركم؟ قال: بالصلاة والزكاة. هذا معناه أنه من الأمور الكبار العظيمة الشائعة المعروفة حتى عند المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد. وحديث ابن عباس هذا وصله مالك رحمه الله وأخرجه مسلم أيضا. ثم ذكر حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بدأ معهم بالتوحيد والركن الأعظم الذي تبنى عليه بقية الأعمال، ثم تدرج معهم في ذكر الصلاة إذا أطاعوا، ثم الزكاة، ولم يذكر الصيام ولا الحج، مع أن بعث معاذ رضي الله عنه، مع أن بعث معاذ رضي الله عنه كان بعد مشروعية الحج في السنة التاسعة، والحج قد شرع. واختلف العلماء كثرة الأقوال في توجيه ذلك، لكن أقرب هذه الأقوال ما تقدم أنه أن الصلاة والزكاة، التوحيد الصلاة والزكاة، هذه أركان الإسلام الكبار العظام، فاقتصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك يخبرون بما بقي من الصيام والحج وبر الوالدين وبقية الواجبات والمحرمات. فالدين له فروع كثيرة، الإيمان 74 شعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه أسوة بكتاب الله. الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه في آية براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، مع ذلك لم يذكر فيها الصيام ولا الحج، ورتب الله تعالى الأخوة على هذه الثلاثة: تابوا من الشرك بالتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولم يذكر الصيام ولا الحج. هذا كله يدل على عظم شأن الزكاة، وأنها قرينة الصلاة، ولها شأن عظيم في دين الله. وأما بقية الواجبات فهي تذكر شيئا فشيئا، وإلا معلوم أنه حتى لو ذكر الصيام وذكر الحج فهناك واجبات كبار: بر الوالدين، الأمر بصلة الأرحام، الأمر بالصدق، الأمر بأداء الأمانة، إلى غير ذلك من الواجبات الكبار. وكذلك التنبيه على المحرمات، أنه يحرم عليهم كذا ويحرم عليهم كذا ويحرم عليهم كذا، كل هذا يخبرون به شيئا فشيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجب أن يخبر من يدعى الإسلام بجميع شعائر الإسلام وأركان الإسلام وواجبات الإسلام، إنما يرغب في الإيمان، يرغب في التوحيد، يدعى إلى التوحيد من غير أن تذكر له بقية الواجبات. فإذا أسلم مشاهدا لا إله إلا الله محمد رسول الله يخبر بعد ذلك شيئا فشيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا يبدأ معهم بالتوحيد فقط، وإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما ذكر لهم إلا هذا فقط، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إذا أسلموا وشهدوا فأخبرهم. هذا ذكر الصلاة بعد التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك الزكاة، واختصر على هذا، والباقي يعرفه معاذ رضي الله عنه، يخبرهم بما يجب شيئا فشيئا، إذا جاء رمضان أو قرب أخبرهم بمشروعية بوجوب الصيام، ثم أخبرهم بوجوب الحج، ثم أمرهم بالواجبات من صلة وعفاف وصدق وأداء أمانة ونحو ذلك. هذا هو الصواب، أنه لا يجب أو لا يشرع لمن يدعو غير المسلمين أن يبين لهم كل شيء، بل يدعوهم شيئا فشيئا. فإذا أسلم أخبر ببقية الأركان والواجبات، فإن التزمها وإلا صار مرتدا يقام عليه حد الردة، ولا يجب أن يخبر بكل شيء قبل المسلم، لأن الإسلام واجب عليه وليس بالخيار، هذا حق الله، ومن لم يسلم فإنه مخلد في نار جهنم، فيؤمر بالإسلام، يؤمر بالإسلام يدعى إليه من غير أن تذكر له بقية الواجبات، لأن الأمر ليس بالخيار، هو عبد، والواجب عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى، ولا خيار له فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر له الزكاة، قال فأعلمون الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، قولوا في أموالهم هذا يدل على أنها تجب في المال بقطع النظر عن المالك سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الزكاة تجب في حق المجنون، أن الزكاة تجب في مال المجنون والصبي، لهذا الحديث أن الزكاة حق المال، لأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم بقطع النظر عن المالك، فتجب الزكاة في مال المالك ولو كان غير مكلف كالصبي والمجنون. في أموال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي حديث أبي أيوب أن رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له، قال أي قال الناس، كما جاء في بعض الروايات قالوا ما له ما، لأنه تخطى الناس وأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس ما له ما له، لماذا يريد، لماذا تخطى وأخذ بزمام الناقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرب أي حاجة ما له، أرب ما له يعني حاجة ما من الحاجات له يريدها، يعني كأنه يبين عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء عبثا وأنه ما جاء إلا لأمر مهم، فكانوا يشير إليهم أن دعوه، لأنه كانوا أنكروا عليه كونه تخطى الناس وزاحم وأخذ بلجام بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس أنكروا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وبين أنه ما جاء إلا لحاجة، يعني يتركوه حتى يبلغ حاجته. أرب ماله فسأله عن عمل، إذا عمل دخل الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذكر له هذه الأركان العظام، وتصل الرحم، يعني ما هو السبب في ذكر صلة الرحم مثلا، يعني ترك الصوم والحج، مع أنه جاء في بعض الروايات الحديث أنه سأله في حجة الوداع، ففيه يعني أجوبة منهم قال لم يذكر له الحج لأنه قد حج وشاهد الموسم، فالحج الواجب قد سقط عنه، وهو يخبر هذا الشخص المعين، والحج الآن قد أداه فلم يذكره له، لكن يبقى الإشكال في الصيام لم يذكره، كيف ذكر صلة الرحم ولم يذكر الصيام، والصيام الركن الرابع، لكن الأقرب في هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام في في بعض الأحيان يقتصر على هذه الثلاثة الأركان الثلاثة العظام أسوة بكتاب الله، والباقي يعرف شيئا فشيئا، ما يذكر له أعظم الأركان التوحيد الذي هو أساس الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، والصلاة وهي عمود الدين وحق الله، والزكاة التي هي حق عباد الله، ثم يبقى بقية الواجبات يخبر بها في وقتها شيئا فشيئا. لكن قال الحافظ رحمه الله يعني ذكر له صلة الرحم لأنه كأنه عرف من حاله أنه مقصر في ذلك، وهذه قاعدة يذكرها العلم في ذكر الفضائل، إذا قال رجل يا رسول الله دلني أخبرني بعمل أعمله أو بأفضل الأعمال أو نحو ذلك، هذا يقول له لا ترضب، هذا يأمر بصلة الرحم، هذا يأمره بكذا وهذا يأمر بكذا من الأعمال. قالوا اختلاف الأجوبة يحمل على اختلاف حال السائلين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في الشخص الذي يسأل فينبهه على الأشياء التي قد يقصر فيها أو تناسب إذا كانت من الفضائل، فهذا لعله يعني عرف عليه الصلاة والسلام من حال هذا الشخص أنه كان مقصرا في صلة الرحم فأمره بذلك، وذاك عالم من حاله أنه سريع الغضب فنهاه عن الغضب، وهكذا في اختلاف الوصية منه عليه الصلاة والسلام باختلاف الأشخاص. وحديث ثاني حديث أبي هريرة، يعني الحديث الأول ظاهر في الدلالة على وجوب الزكاة، لأنه بين عليه الصلاة والسلام أنها فرض، أن الله افترض عليهم صدقة، فدليل الوجوب ظاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول. وأما حديث أبي أيوب الثاني أن رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة وذكر له هذه الأشياء، قالوا هذا ليس ظاهرا في الوجوب، لأنه سأل عن عمل يدخل به الجنة، وقد يدخل الجنة بعمل واجب أو عمل مستحب، فليس فيه يعني فليس نصا على الوجوب، لكن ذكر في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فهذا بالمفهوم، يعني هذا الحديث مع الذي بعده يبين أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة، ما مفهومه أنه لو لم يعمل هذه الأعمال لما دخل الجنة، يعني هذا شرط، إذا كان قال إذا عملت هذه الأعمال دخلت الجنة، مفهومه إن لم تعمل هذه فإن لم تعمل هذه الأعمال لم تدخل الجنة، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، وهكذا يستدل على وجوب هذه الأعمال. والحديث الثالث قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فيعني هذا تنويع في العبارة، هل هناك فرق بين المكتوبة والمفروضة ولا المعنى واحد؟ يعني ذكر حضر رحمه قاثة من تنويع العبارة، وإلا فالمكتوبة بمعنى المفروضة، كتب عليكم الصيام أي وجب عليكم، وفرض كذا أي وجب، هذا يعني معناه الفرض المؤكد، فالمعنى متقارب، ولكن التنويع تحسين لللفظ وتحسين للكلام. تؤدي زكاة المفروضة تصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، وفي لفظ ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي بعض الروايات قال لئن الأفلح إن صدق، يعني علقه بالصدق، وفي هذا لفظ من سر ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فهل قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بخبر بوحي من السماء أن هذا الرجل سيصدق وأنه سيدخل الجنة، وإلا تفسر هذه الرواية بالرواية الأخرى من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، في اللفظ الثاني قال علقه بالصدق أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، على كل حال هذا محتمل. هذا اللفظ يدل على أنه جاءه خبر أو قاله بوحي، من سره ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، علم عليه الصلاة والسلام أنه صادق فأخبر أنه من أهل الجنة لأنه صدق في قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. لكن أشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا كيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الحلف على عدم الزيادة على الواجب، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على الفرض ويترك النوافل. والعلماء يعني يرون أن من داوم على ترك النوافل أن هذا دليل على أنه فيه سوء، كما قال أو يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من داوم على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته. هذا مشهور عن الإمام أحمد، الله أعلم بصحة عنه، لكنه مشهور عنه. فالذي داوم على ترك النوافل هذا يساعده الظن، لأنه ينبع عن تهاونه استهانته بالنوافل وعدم محبته للخير، فهذا دليل على ضعف إيمانه، أنه يبعد الإنسان يداوم أنه ما يتنفل لا نوافل صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا شيء من النوافل. هذا يعني يدل على ضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير. والغالب أن من كانت هذه حاله سيقصر حتى في الواجبات، فهذا يعني دليل على ضعف إيمانه وعدم رغبته في الخير، فهذا دليل على أنه سيقصر حتى في الواجبات. لكن الجواب على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام يعني الدعوة ومقام الحث على الأركان العظام، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر على من يعني يلتزم الواجبات، لأنه في مقام الترغيب ومقام الدعوة إلى الإسلام والحث على التزام هذه الأركان للتوحيد، ترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن الناس كانوا في جاهلية وكفر وشرك، فمن أسلم شاهدا لله محمد رسول الله والتزم يعني حلف أنه لا ينقص من الواجبات فإن هذا يثنى عليه، لأنه أسلم ونجا من الشرك وترك عبادة الأصنام واستسلم لله وحلف أن يؤدي الواجبات وأن يلتزمها. فبالنظر إلى هذه الجهة أنه نجا من الشرك وأنه دخل في الإسلام فالمقام مقام ترغيب، فإذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام تشجع غيره من المشركين شهد له بدخول الجنة مع عدم القيام بالنوافل، فإن هذا يكون فيه تشجيع لغيره من المشركين سمعوا هذا نشطوا، يعني مجرد هذه الأعمال اليسيرة أنه يتشهد ويصلي ويزكي ويلتزم الواجبات وإن لم يؤدي شيئا من النوافل أنه من أهل الجنة، فلا شك أن هذا فيه ترغيب عظيم في القيام بالواجبات. ولكل مقام مقال، فيختلف يعني حال الداعي اختلاف الأحوال، إذا كان يخاطب مشركين يرغب في الدخول في الإسلام هذا له حال، إذا كان يعظ مسلمين من قبل ومتهاونين في النوافل فإنه له حال، وهكذا في كل مقام مقال. المقصود أن هذا فيه ترغيب وحث وتشجيع لغير المسلمين في دخول الإسلام، وأن الإسلام يسير وأنه سهل، وأنه من التزم بهذه الواجبات التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والصلاة والزكاة أنه من أهل الصيام أنه من أهل الجنة، فإذا سمع غير المسلم استسهل الأمر وتشجع ونشط ورغب في الدخول في الإسلام، فإذا دخل ولان قلبه وذاق حلاوة الإيمان فلا شك أنه سيسارع في الخيرات والطاعات كما هو الحاصل في والمعروف عند الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أنس كان الرجل لا يسلم كان الرجل يسلم ولا يريد إلا الدنيا فما إن يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شجعه أن التزم بهذا فهو من الجنة، لأنه ما فعل معصية ولا ترك واجبا فهو من أهل الجنة، قام بالواجبات وترك المحرمات فهذا يكفي بدخوله الجنة. لكن لا شك أنه إذا ذاق حلاوة الإيمان وذاق لذة الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك أنه سينشط في فعل المستحبات، ويبعد أن يوجد مسلم لا يؤدي نافلة صلاة ولا مرة في عمره، هذا بعيد. كذلك الصيام ما يصوم نافلة أبدا، لا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة ولا يصوم أي يوم من النوافل، هذا أيضا بعيد في عمره كله، هذا بعيد. لكن كما تقدم المقام مقام حث وتشجيع وبيان للواقع أن من التزم الواجبات نجا ولو لم يفعل شيئا من السنن.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبين وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.
هذه الأحاديث تدل على وجوب الزكاة ودلالتها ظاهرة، والحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة من جملة الإيمان بالله، أنه لا يتم الإيمان إلا بأداء الزكاة. والحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، أي بحق الإسلام، وإن كان غير مذكور لكنه مفهوم بالمعنى. وفي بعض الروايات: إلا بحقها، أي بحق الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وحسابه على الله، يعني حسابه في الباطن على الله، النافق يقبل ظاهره ويوكل أمره إلى الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه فهم من هذا الحديث أن الزكاة تدخل في لا إله إلا الله، في حق لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه ودمه إلا بحقه، بحق الإسلام. فعلم أن الزكاة من الإسلام، فمن لم يؤدي الزكاة فإنه لم يوفي بهذا الشرط، فمن قال فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها أو إلا بحقه، هنا استثناء، حقي بحق الإسلام، يعني لا بد أن يقوم بالإسلام كاملا، فمن نقص شيئا من شعائر الإسلام وأصر على تركه فإنه لا يحصل له هذا الوعد، وهو حق الدم والمال. ولذا فإن القتال ليس خاصا بالزكاة فقط، كل أهل بلد لهم قوة امتنعوا من شيء من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون عليه أيا كان، سواء كان الزكاة أو امتنعوا أنهم ما يصومون، أو امتنعوا أنهم يعني اتفقوا على عدم الأذان أو الإقامة وتركوا صلاة العيد، أو أعلنوا الربا وصروا عليه، أو شرب الخمور استحلوها فعلا وإن لم يستحلوها اعتقادا لكنهم أصروا على شربها وأعلنوها، فإنهم يقاتلون حتى يلتزموا شعائر الإسلام. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله يعني اعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحاربكم بأمر الله، بحرب من الله ورسوله. والله تعالى يحارب هؤلاء مع رسوله فينصره عليهم، فهذا دليل على أنه أن كل قوم امتنعوا من فعل واجب من شعائر الإسلام أو من واجبات الإسلام أو أصروا على فعل محرم ولهم شوكة ومنع، فإنهم يقاتلون حتى يستسلموا لجميع شعائر الإسلام حتى يكون الدين كله لله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا التزموا كل ما أمر الله به إلا شيئا واحدا، سواء كان فعل واجب تركوه، سواء كان واجبا تركوه أو محرما فعلوه، فإنهم يقاتلون. ولكن هل يقاتلون على أنهم كفرة أو يقاتلون على أنهم عصاة؟ هذا يختلف على حسب حال هؤلاء. فإن علم من حالهم أنهم كفروا وأن تركهم الواجب ترك إنكار أو فعلهم أو أن فعلهم محرم فعل استحلال، فهؤلاء كفرة يقاتلون قتال الكفرة، تسبى أموالهم ونساؤهم ويقتل، يسيرهم يكون رقيقا إلى آخر أحكام قتال المشركين. وإن علم من حالهم أنهم لا ينكرون مثلا تحريم الخمر لكنهم يصرون على شربها، فهؤلاء يقاتلون قتال البغاة حتى يستسلموا لأمر الله، فلا يقتل جريحهم ولا يكون أسيرهم رقيقا ولا يقتل كذلك الأسير ولا تسبى النساء ولا ذرية، يقاتلون قتال البغاة يعني يقاتلون لكسر شوكتهم والتزامهم أمر الله والتزامهم أمر الله جل وعلا. فعلى كل حال هذا يختلف على حسب حال هؤلاء، لكن المعروف من قتال الصحابة أنهم قاتلهم قتال المرتدين، ولذلك شاع عند العلماء قتال المرتدين من أعمال أبي بكر رضي الله عنه العظيمة قتال المرتدين، فوصفوهم بالردة لأنه ظهر من حالهم وإصرارهم وكأنهم أنكروا وجوب الزكاة عليهم، قالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، ليس لأحد أن يأخذ الصدقة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إنكار. من ادعى هذا أنه أخذ الصدقة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن من قام بعده من ولاة الأمور أنه ليس له ذلك، فهذا إنكار. فعلم الصحابة من حال هؤلاء أنهم منكرون وأصروا وقاتلوا، فقاتلهم قتال المرتدين. ولكن إذا علم من حال هؤلاء أنهم لا ينكرون وإنما يعني شهوة ويفعلون هذا الشيء مع اعتقاد التحريم أو يتركون الواجب مع اعتقاد الوجوب، فإن القتال يكون قتال بغاة وليس قتال كفار. لو قال القائل: أليس في بعض ألفاظ الحديث تصريح بذكر الزكاة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حديث في الصحيحين بهذا اللفظ، فكيف عدل أبو بكر رضي الله عنه عن اللفظ الصريح إلى اللفظ المجمل واستنبط منه جواز قتال من منع الزكاة؟ الجواب على هذا أن الصحابي قد يخفى عليه بعض الأحاديث، فالظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه خفي عليه هذا اللفظ لأنه صريح، والقضية كبيرة، حصل خلاف بين الصحابة، عمر رضي الله عنه اعترض في أول الأمر لأن الذين منعوا الزكاة كثيرون جدا ارتد ناس كثير، فخاف عمر رضي الله عنه أن يتفرق الأمر ولا يستطيع الصحابة أن يقاتلوا كل هؤلاء، فأمر أبا بكر رضي الله عنه أو أشار عليه أن يرفق بالناس وأن يتألفهم وكذا لكثرة من ارتد أو من منع الزكاة، فأبى أبا بكر رضي الله عنه وصر وصمم وبين هذه المسألة الصحابة وصر عليها حتى شرح الله صدر عمر رضي الله عنه. فيعني قد يقول قائل هذا الحديث أين أبو بكر عنه وأين عمر عنه، لأنه لو ذكر أبو بكر هذا اللفظ لما حصل فيه نزاع أصلا، لأنه نصف الموضوع مرتبة قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك الثلاثة المذكورة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالجواب أن يقال هذا اللفظ لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يحفظه، كذلك عمر، وليس هذا بغريب أنه تخفى بعض الحديث على بعض الصحابة ولو كان من أعلم وأفضل الصحابة. خفي على عمر رضي الله عنه حديث الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، وخفي على دية الأصابع حتى أخبره من أخبره، وهذا له نظائر وأنفه كثيرة. حديث تيمم الجنب نسيه عمر رضي الله عنه حتى وذكره عمار فلم يتذكر، وهكذا. لا يوجد صحابي يحفظ جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان، حتى أبو هريرة رضي الله عنه، فالدين يؤخذ مجموع ما حفظه الصحابة رضي الله عنهم. لكن أبو بكر بفهمه وفقهه وما فتح الله عليه به من العلم والفقه استنبطه استنباطا لا شك فيه، ولذلك لما سمع عمر ورأى جزم أبي بكر رضي الله عنه شرح الله صدره وزال الخلاف واجتمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين.
قال رحمه الله: باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الآية مفهومها أن من لم يؤدي الزكاة أنه ليس بمسلم، لأن الله تعالى شرط الأخوة بهذا الشرط: فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأخوة مشروطة بهذه الشروط الثلاثة، فمفهوم هذه الآية أن من لم يحقق هذه الشروط الثلاثة أنه ليس بأخ لنا في الدين، يعني أنه كافر. فهل منع الزكاة بخلا كفر؟ الجواب لا، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. فهذا دليل صحيح صريح على أن من منع الزكاة بخلا أنه لا يكفر، أما إذا منعها جحودا هذا واضح أنه يكفر. من جحد أي شيء من الدين ولو كان من السنن الثابتة معلومة بالضرورة فإنه يكفر بسبب الجحود، لكن الكلام على من منعها بخلا فإن الحديث يدل على عدم كفره. فالجواب يعني كيف الجمع بين الآية وبين الحديث؟ فيقال الآية دلالته دلالة مفهوم، ودول الحديث دلالته دلالة منطوق، ودلالة المنطوق صريحة ودلالة المفهوم محتملة، فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. فإن قال قائل إذا كان كذلك فما الحكمة من قرن الزكاة مع الصلاة وهو لا يكفر بتركها؟ لأن الآية مفهوم أنه يكفر بتركها، لا تتم الأخوة إلا بأدائها. التوحيد على ما في خلاف، لو لا يكون مسلما إلا بترك الشرك، فإن تابوا أي من الشرك. والصلاة هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه لا يكون مسلما إلا بإقام الصلاة. لكن الزكاة ما الحكمة من ذكرها؟ الحكمة ما تقدم، لأن الزكاة من الأركان العظام ولها شأن عظيم كما تقدم، فهي قرينة الصلاة فذكرت معها وإن كان مانعها لا يكفر. ثم ذكر الحديث حديث جرير رضي الله عنه بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا في تأكيد بالبيعة، وإلا الحديث المتقدمة تدل على الوجوب، لكن هذا فيه تأكيد. النبي عليه الصلاة والسلام لا يبايع إلا على الأمور الكبار، فبايعه على هذه الأمور الكبار، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا يدل على تأكيد الأمر أنه واجب بالقرآن، واجب بالسنة، الحديث الكثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يبايع بعض الصحابة على ذلك تأكيدا لوجوبه وتعظيما لشأنه.
قال رحمه الله: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم ترى لا يحسبن الذين يبخلون. الآية.
باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله ولا ينفقونها في سبيل الله المراد به الزكاة كما سيأتي في الباب الذي بعده، وأن من أخرج الزكاة فإنه يسلم من هذا الوعيد، وليس المراد أن ينفق جميع ما عنده. ولا ينفقونها في سبيل الله، لا ينفقون القدر الواجب كما بينته النصوص الأخرى كما سيأتي الباب الذي بعده. في سبيل الله فسرته آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء الآية، وليس المراد في سبيل الله في جميع وجوه الخير، لأن الزكاة لها مصارف خاصة بينتها تلك الآية، إن آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال لهم على سبيل التهكم لأن المال كان محبوبا لصاحبه، وهذا هو السبب الذي جعله يمنع الزكاة، فيتحول هذا المحبوب إلى شيء يعذب به، فيأتيه العذاب من أحب الأشياء إليه. ولا شك أن هذا وقعه، أن وقع ذلك على النفس شديد، أن يعذب بأحب شيء إليه الذي كان يعتز به وكان يحبه وتعب على جمعه وعلى حفظه وكان يعتز به، يأتي العذاب من هذا المحبوب ويحول إلى أبشع وأقبح المخلوقات، وهو الشجاع الأقرع كما في هذا الحديث. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي الإبل على صاحب على خير ما كانت، وفي اللفظ الآخر: ما من صاحب ذهب، ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي مستوي، والقاع الأرض مستوية الصلبة، ليكون الوطء أشد مما لو كان على أرض لينة، فبطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا واحدا، تأتي كاملة، تأتي أتم ما كانت، تطأ بأظلافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. هذا وعيد شديد، 50,000 سنة ومبطوح في هذا القاع القرقر مستوي، وهذه الإبل تدور عليه دوران، كلما مر أخراها رد عليه أولاها بلا انقطاع، تطعه وتعضه بأفواهها حتى يقضى بين العباد، ثم بعد ذلك قد يعذب أيضا، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما أن يكتف بهذا العذاب أو يزاد عليه عياذا بالله. وكذلك البقر والغنم تأتي ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا جماء، يعني كلها لها قرون مستقيمة، ليس فيها ملتوية القرن ولا مكسورة القرن ولا جماء أي لا قرن لها، كلها لها قرون مستقيمة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار عياذا بالله. هذا في من كان ماله من الإبل أو البقر أو الغنم، وأما من كان ماله من الذهب والفضة أو النقود أو نحو ذلك فإنها تصفح له صفائح من نار، هذا واحد صفح صفائح من نار ويحمى عليه في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره، وفي بعض ألفاظ الحديث أنها توضع والعياذ بالله على حلمة ثديه حتى تخرج من نغض كتفه، وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه، يتزلزل أي ينزل ويضطرب حتى يخرج من الجهة الثانية عياذا بالله. هذا بالنسبة لصاحب الذهب والفضة. وله نوع ثاني من العذاب، وهو أن يحول كنزه إلى شجاع أقرع، وهو نوع من الحيات يواثب الراكب، يسمى شجاعا لأنه يواثب الراكب، يعني يهاجم راكب الفرس، يقف على ذنبه ويمتد كهيئة الرجل، يقف ويهاجم الراكب، شجاع أقرع، أقرع أي تمعطت فروة رأسي من كثرة السم والعياذ بالله الذي في رأسه. له زبيبتان، منهم من فسرها بنقطتين، منهم فسرها بشيء مرتفع، شيء مرتفع في رأسه يكون فيه السم، الدليل على كثرة سمه أنه مخزون فيها هاتين الزبيبتين المرتفعتين، وقد تمعطت فروة رأسه من كثرة السم والعياذ بالله. ثم يطوقه، يلتف على رقبته ويأخذ بلهزمتيه وهما جانب فمه، يضع فمه على فمه كله جانب فمه معناه أنه يلتقم فمه كله من جميع الجهات ويقول له على سبيل التوبيخ والتقريع: أنا مالك أنا كنزك. وجاء في بعض الحديث كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه في البداية يفر منه، يظهر له هذا الشجاع الأقرع فيهرب منه ويلحقه، فلا يزال يلحقه والناس يوبخون ويقولون: هذا كنزك هذا مالك، يعني لماذا تفر منه؟ هذا كنزك الذي كنت تجمع والذي كنت تحب والذي كنت تعتز به، هذا هو كنزك، فلماذا تهرب عنه؟ فيهرب حتى إذا لم يجد مساقا، يعني علم أنه لا يمكن يفلت منه، وقف له فيفغر له فاه فيدخل فيه يده يقضمها كما يقضم الفحل، والعياذ بالله. لا شك أن هذا وعيد عظيم في حق مانع الزكاة، وأنه يعذب هذا العذاب العظيم. هذا يعني ما ورد في الحديث والآيات: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون، ما هو هذا التطويق؟ ما هي كيفيته وصفته؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: سيطوقون، ليس مراد تطويق الذنب كما ذكر بعض المفسرين أو بعض العلماء، لا، المراد بتطويق الشجاع الأقرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا التطويق: يطوقه، تمثل مثله شجاعا أقرع، فيطوقه أي يلتف على رقبته، يكون كالطوق على رقبته، ثم يأخذ بفمه، والعياذ بالله. فلا شك أن هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بين المؤلف رحمه الله في الباب اللي بعده ما هو الشيء الذي ينجي من هذا العذاب الشديد.
قال رحمه الله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
يعني ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. هذا ليس صريحا في الدلالة على ما ذكر المؤلف، لكن قول ابن عمر هذا صريح، وقال رضي الله عنه قال هذا كان قبل، قال: من كنز فلم يؤدي زكاة فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قول ابن عمر هذا مأخوذ من الحديث، إنه جاء في السنن سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها سند لا بأس به، أنها قالت رضي الله عنها: كنت ألبس أوضاحا من ذهب أتزين بها، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفيها زكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت فليس بكنز. هذا واضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنما أديت زكاته فليس بكنز، وليس المراد بالكنز والدفن ليكون مكنوز أي مدفون، لا، المراد أنه كنزها بمعنى منع الزكاة وحفظها وأبقاها سواء كانت مدفونة أو ظاهرة، هذا لا علاقة له بالوعيد، لكن المقصود أنه كنزها أي منع الواجب فيها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب أكثر من الزكاة، كما في قول عليه الصلاة والسلام للإمام ولما ذكر الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكن يشكل على هذا ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. فهل هذا معناه أن الحلب على الماء واجب، وأن من لم يطعم المساكين إذا وردت الإبل الماء وحضر المساكين فهل يجب عليه أن يحلب وأن يطعمهم وأن يسقيهم؟ هذا فيه خلاف. الحافظ رحمه الله قال هذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام استطرد لما ذكر الواجب وهو الزكاة استطرد في ذكر المستحب ترغيبا في الخير، وإلا فليس بواجب. أو يحمل على إطعام المضطر من ابن السبيل والفقير ونحو ذلك، وإلا فإن حديث ضمام صريح أنه لا يجب إلا ما أوجب الله. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فمثل هذا الحديث يعني محتمل، يحمل على أنه إما استطرادا في ذكر المستحب تمام ما يحصل به الخير والإحسان، أو يحمل على حالة خاصة كما مر به ابن سبيل منقطع أو مر به فقير مضطر أو نحو ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه على سبيل الاستحباب، كونه مثلا يحلب وكونه يحمل عليه في سبيل الله وكونه يطرق فحلها، لأن جاء في بعض الروايات ومن حقه حلب ومردها وإطراق فحلها وإعارة دلوها، فهذه كلها يعني تحمل على إما ضرورة حالة ضرورة أو على تمام الكمال، وأنه استطراد في بيان كمال بيان كمال الإحسان. وإلا حديث ضمام صريح في هذا أنه قال هل علي غيرها غير الزكاة شيء واجب؟ قال لا إلا أن تتطوع. فما زاد على الزكاة فهو تطوع. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام الواجب في الزكاة في 5 شاة، في 10 شاتان، إلى 25 كما يعني سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، فبين العدد والواجب. فمن أدى الواجب بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، من أدى الواجب برئ ذمته وسلم من الإثم، وهذا من باب كما تقدم إما الكمال أو يحمل على حالة خاصة كالضرورة ونحوها.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى ابن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
هذا واضح أنه ما دون 5 أواق ليست بكنز، لأنه ما وجب فيها شيء أصلا. هذا من جهة من هذه الجهة هذا واضح أنه ما لم يبلغ النصاب فليس بكنز، لأنه لا يجب فيه شيء. وما بلغ النصاب دلت النصوص الأخرى على أنه إذا أدى الواجب فليس بكنز ولو كان مدفونا، ومن لم يؤدي الواجب فهو كنز ولو كان فوق الأرض.
حدثنا علي أنه سمع هشيما يقول أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربدة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
هذا رأي رآه أبو ذر رضي الله عنه، ولكن خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن الصواب مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة ليس بمعصوم، قد يجتهد ويصيب ويخطئ كغيره من أهل العلم. فأبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أنه يجب عليه أن ينفق كل ما عنده في سبيل الله،
في الجهاد وفي وجوه الخير، وأنه لا يجوز أن يدخر شيئا من المال زائدا عن حاجته. هذا رأي رآه أبو ذر رضي الله عنه، وكان يعني يتكلم فيه، وإذا سئل قاله كذا، فتضايق الناس منه، اشتهر ويعني صار الناس يشعرون بالتحرج، أنه كل من كان عنده مال فهو آثم ويجب عليه أن ينفق كل ما عنده. فلا شك أن هذا القول سيثير حفيظة الناس واستغرابهم وكلامهم والأخذ والرد، لأنه يخص شيئا مهما وشيئا محبوبا عند الناس هو المال، فحصل بذلك أخذ ورد وكلام واختلاف ونزاع. فكتب معاوية عثمان رضي الله عنه يذكر ذلك، فكتب عثمان إلى أبي ذر رضي الله عنه أن يقدم المدينة، يعني عاملوا بمعاملة لطيفة، لأن أبا ذر من السابقين وله منزلة عظيمة في الإسلام، وهو من الزهاد والعباد، فقدم من سمع وطاع وقدم المدينة. فلما قدم كثر الناس عليه، هذا كما قال معاذ رضي الله عنه: واجتنب من قول العالم المشتهرات التي يقال ما هذه. يعني إذا قال إنسان شيء واشتهر شابه للناس وصار محل جدل وأخذ ورد وكذا، هذا علامة على أنه غير صحيح، لأن الدين دين الفطرة، الدين يوافق الفطرة. فإذا قال إنسان قولا شاذا وصار هذا القول فيه تشويش بين الناس وكذا، وحتى بين العلماء وبين طلبة العلم، ويستنكر هذا القول وهذه الفتية، فهذا علامة، هذا علامة على أن هذا القول غير صحيح، ولا سيما إذا كان لا يعبده الدليل الواضح من القرآن والسنة، إنما هو رأي واجتهاد، وأنكره أهل العلم وأهل العدل العدالة، فهذا قرين على أنه غير صحيح. أما قوله في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. لا شك أنها نزلت في أهل الكتاب وغيرهم، لكن الشأن في فهم الآية وتنزيلها منزلتها الصحيحة، وإلا فلا شك أن الآية في الجميع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، أن هذا وعيد لكل من كنز، وليس هذا خبر عن أهل الكتاب فقط، بل كل من كنز ومنع الزكاة فهو متوعد بهذه الآية. لكن أبا ذر رضي الله عنه طرد هذا وأخذ بظاهر الآية، وأنه لابد وأنه يجب الإنفاق، إنفاق كل ما عند الشخص زائدا عن حاجته يجب عليه ينفقه في سبيل الله، وهذا خالفه فيه جمهور الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم. فأمره عثمان أن يقدم، فلما قدم أيضا حصل خلاف وأخذ ورد وكلام، وصار الناس يأتون يستثبتون ويسألونه، وهو يصر رضي الله عنه على هذا الرأي. فلما رأى عثمان أن هذا يصير في أنه سيثير فتنة وتشويشا على الناس، أمره أن يتنحى، وقال: لو تنحيت فكنت قريبا، يعني عرض فيه تلطف لمكانة أبي ذر رضي الله عنه، فسمع وأطاع وانتقل إلى الربذة، وهي قرية المشهورة التي قريب من المدينة، بين المدينة أكثر 100 كيلو نحو ذلك. فتنحى أبو ذر رضي الله عنه ونزل الربذة حتى مات فيها رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا يرجع إلى يعني أن يدل على أن إمام المسلمين إذا رأى أن هذا الشخص سيكون في تشويش وفي له أراء تشوش على الناس وهي مرجوحة، أنه له أن يمنعه من الفتيا أو يمنعه من التحديث أو يعني يبعده عن الناس من أجل أن لا يحصل شيء من الفتنة والتشويش بين الناس. فتنحى رضي الله عنه ونزل في ذلك المنزل. ليس معنى هذا أن عثمان رضي الله عنه يعني أنه قسى على أبي ذر أنه نفاه وأنه كذا، لا، لكن رأى عثمان رضي الله عنه أن هذا فيه مصلحة للجميع، من أجل أن يبتعد تنحى أبو ذر رضي الله عنه ويبقى بعيدا عن الناس درعا لهذه الفتنة وهذا التشويش. والله أنا مبار أنه ما طول يعني، بس ما أدري عاد كم بقي في الربذة.
أنا ابن مسعود صلى عليه.
نعم.
ومسعود توفي 32 قبل آخر انتهاء خلافة عثمان.
يعني يرجع إلى وفاة الإذر.
قال رحمه الله: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه رحمه حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكارزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلامة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلامة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل.
هذا مما جعل أبا ذر رضي الله عنه يرى هذا الرأي والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل الإنفاق المستحب وليس الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحب أن يكون لي أنني أحدا ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار إلا دينارا أرصد لدين علي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه وعن شماله. هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زهده في الدنيا لكنه يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه ما يحب أن يكون عنده شيء من الذهب والفضة لا يحتاج إليه. هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الإحسان وليس على سبيل الوجوب. فالمقصود أن أبا ذر رضي الله عنه يعني قال ذهب إلى هذا وأخطأ فيه وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنه ولكن ولا شك أن الصواب مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم لكنه معذور له اجتهاده ويعتذر عنه ولا يحتج به كغيره من الصحابة وأهل العلم. إذا أخطأ الواحد منهم فإنه يعتذر عنه ولا يحتج بما بخطئه. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن كفارة يمين يقول لمن تعطى؟ تعطى المساكين إطعام 10 مساكين والمقدار هذا يختلف. إن كان يخرج طعاما مطبوخا فليس له قدر معين ما يكفي وجبة غداء أو عشاء وإن كان غير مطبوخ فلا ينبغي أن يقل عن 1/2 صاع من الرز أو من التمر أو من أي طعام 1/2 صاع من أي طعام يعني قرابة 1.5 كيلو من أي طعام. إذا كانت العائلة 10 أشخاص يعطيهم طعام 10 لابد من العدد. إذا كان العائلة 5 يعطيهم طعام 5 ويبحث عن 5 آخرين. إذا كان العائلة 7 يعطيهم طعام 7 ويكمل 3 من غيرهم وهكذا. إذا كانوا 10 يعطيهم طعام 10. Thank you.